إن شاء الله تعالى نبتدئ من يومنا هذا بدراسة هذه المنظومة، منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. وننصح إخواننا بحفظ هذه الأبيات، فهي منظومة سهلة ومفيدة ونافعة بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله تعالى نلخص قبل أن نقرأ كلام الشيخ العثيمين، نلخص عند مرورنا على الأبيات شرحا عليها وتعليقا مختصرا، ثم بعد ذلك نقرأ كلام الشيخ فيما بقي من وقت. فمن كان معه الكتاب فبه نعمة، ومن لم يكن معه الكتاب يكتب ما استطاع من فوائد، والكتابة أنفع لطالب العلم وأقوى في التأثير في فهمه وإدراكه، بخلاف ما إذا كان يرى نفسه أن الكتاب عنده ولا يكتب ربما الفائدة ولا يعتني بها عناية كبيرة. وكما تعلمون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ممن شهد له أهل العلم في هذا العصر بالعلم والرسوخ فيه، بل هو من العلماء الراسخين المجتهدين، وله باع كبير وعظيم في فنون شتى، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول أو في قواعد الفقه أو في غيرها من العلوم النافعة والفتاوى التي انتشرت وعم خيرها ونفعها. مولده سنة 47 300 ألف، ووفاته سنة 21 400 ألف. ولد سنة 47 300 ألف. فيكون معناها أنه عمر كم؟ ولد سنة 47 300 ألف، توفي عام 21 400 ألف، 73 عاما. والعلامة السعدي رحمة الله عليه كما يذكر كثير من المترجمين للشيخ العثيمين يعتبر الشيخ الأول الذي أخذ عنه وتأثر به بطريقته وطريقة تدريسه وهكذا. واستفاد من غيره من أهل العلم. قد قرأنا فيما مضى ترجمة له مختصرة، وكتبها بخطه ومصورة في أول هذا الكتاب بخطه رحمه الله. وعدد أبياتها 103 أبيات. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه المنظومة في أصول الفقه وقواعده. والفرق بينهما أن أصول الفقه موضوع البحث فيه، موضوع البحث فيها أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك، أما قواعد الفقه فموضوع البحث فيها في الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، مع أنه رحمه الله ممن تعقب هذا التعريف، وأن الأولى ألا يقال عن أحكام الفقه أنها فرعية، بل يقال عنها العملية، الأحكام الشرعية العملية، لأن كثيرا من الفقهاء يعبر بالفرعية عما لم يكن من علوم العقائد، فيدخل في ذلك ما يتعلق بشأن الصلاة والزكاة والحج، وهذه أركان في هذا الدين، فتعقب أن تكون فرعية فقال العملية، الأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. قال فهي قواعد للفقه وليست قواعد لأصول الفقه، ولكنها تكون قاعدة تشتمل على فروع متعددة. هناك فرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه، قواعد الفقه وأصول الفقه. فمثلا قولهم الأمر يقتضي الوجوب، هل هذه قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية؟ ها؟ لا، أصولية. لماذا؟ ما هو موضوعها؟ الأدلة الشرعية، موضوعها الأدلة الشرعية، هذا الدليل ماذا يقتضي؟ هذا الدليل فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن هذه قاعدة أصولية. وأما القاعدة الفقهية فهي في أفعال المكلفين، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذا في شأن أفعال المكلفين. وهكذا الميسور لا يسقط بالمعسور، اتقوا الله ما استطعتم، لا ضرر ولا ضرار، كلها قواعد فقهية. وهناك أيضا من الفروق أن القاعدة الأصولية قواعد ليس لها استثناءات، ليس لها استثناءات، شأنها كشأن القواعد في اللغة العربية، فليس هناك استثناء أن الفاعل يكون في حالة ما منصوبا، لابد أن يكون مرفوعا في كل الأحوال أو في محل رفع. وهكذا قواعد أصول الفقه. أما القواعد الفقهية فلها استثناءات، وتكثر فيها الاستثناءات، هذه من الفوارق بينها. وهناك جملة من الفوارق ذكرناها، لمن أحب فهمها والاستفادة من ذلك. من هذه الفوارق أولا موضوع القاعدة الفقهية كما ذكر هنا الشيخ أفعال المكلفين، قاعدة الفقهية موضوعها أفعال المكلفين، وموضوع القاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. طيب، قولهم النهي يقتضي الفساد، هل هذه قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية؟ أنت تنظر إلى ما تعود عليه، هل هي في شأن أفعال المكلفين أم في الأدلة الشرعية؟ في الأدلة الشرعية، إذن هي قاعدة أصولية. المشقة تجلب التيسير كما تقدم، هذه في أفعال المكلفين، كل فعل من أفعال المكلفين يجد فيه مشقة معتبرة شرعا، فالشرع جاء بتيسير لهذه المشقة. هذا الفرق الأول. ما هو الفرق الأول؟ القاعدة الفقهية موضوعها أفعال المكلفين، والقاعدة الأصولية الأدلة الشرعية. الفرق الثاني، القواعد الأصولية أعم من القواعد الفقهية، القواعد الأصولية أعم من القواعد الفقهية، فالقواعد الأصولية تجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ومن باب واحد، قواعد الأصولية تجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ومن باب واحد، بخلاف القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية هل تجمع المسائل من أبواب شتى ومن باب واحد؟ ها، ما هو الجواب؟ هل القاعدة الفقهية تجمع المسائل من أبواب شتى ومن باب واحد؟ ها، إنما هي وإن تجمع مسائل من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد، فالقواعد الأصولية أعم منها، تجمع المسائل من أبواب شتى ومن باب واحد، وأما القواعد الفقهية فلا تجمعها إلا يعني من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد، لأن الباب الواحد مختص بالضوابط الفقهية. طيب، هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، القواعد الأصولية قواعد كلية مضطردة، قواعد كلية مضطردة تنطبق على جميع جزئياتها لا يستثنى منها شيء. قواعد كلية مضطردة تنطبق على جميع جزئياتها لا يستثنى منها شيء، كقواعد العربية بلا خلاف، كقواعد العربية بلا خلاف. والقواعد الفقهية تختلف عنها بماذا؟ هل تنطبق على جميع جزئياتها بغير استثناء؟ الجواب لا، فيها استثناءات. إذن القواعد الفقهية أغلبية، القواعد الفقهية أغلبية تكثر فيها الاستثناءات. إذن تلك مضطردة وهذه أغلبية، تلك لا يستثنى منها شيء وهذه تكثر فيها الاستثناءات. إذا تعارض القول والفعل، قدم القول على الفعل، هل هذه قاعدة فقهية أم قاعدة أصولية؟ إذا تعارض القول والفعل، قدم القول على الفعل، أبا وعد أصولية، لأن موضوعها الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، إذا حصل تعارض فالمقدم هو القول. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أصولية، لأن موضوعها الأدلة الشرعية. قال رحمه الله: ومن الكتب في ذلك قواعد ابن رجب، قواعد ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم رحمهم الله، فإن له كتابا سماه القواعد الفقهية يذكر القاعدة وما يتفرع عنها من المسائل، وهو كتاب عظيم، لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ من الفقه منزلة لأن فيه صعوبة، يعني ما هو من السهولة أن تقرأ هذا الكتاب، قد تقرأ القاعدة ولكن عند تطبيقاتها يأتيك كثير من الإشكالات، تحتاج إلى نظر في المذاهب المختلفة في هذه المسألة وترجيحها وصواب فيها والأدلة. قال: ونظرا إلى أنني رأيت أن النظم يسهل حفظه ويبقى في الحافظة أكثر، من الذي قال؟ وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، يعني أن الفائدة من النظم هو تسهيل الحفظ والفهم ويبقى في الذهن. أه؟ من؟ ما تقصد ما هو إمام الحرمين؟ هذا المتن، لكن عمريطي، ناظم العمريطي. قال: ونظرا إلى أنني رأيت أن النظم يسهل حفظه ويبقى في الحفظة أكثر، نظمت هذه المنظومة، فكنت كلما مر بي قاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعتها في هذه المنظومة، وما زلت ألتمس قواعد في أصول الفقه أو في الفقه لألحقها بهذه المنظومة، ولهذا لا تعتبر هذه المنظومة تامة. معناه أن هناك قواعد لم يذكرها، وكما قلنا لكم بعض مستدركة نحو 40 قاعدة من كتب السعدي لم تذكر في هذه المنظومة، مع أنها حوت جملة كبيرة ونافعة من القواعد الفقهية. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع حبه وجلاله وتعظيمه، هذا كلام القيم وبنحوه كلام الشيخ ابن عثيمين في الشرح. الحمد الإخبار بمحاسن المحمود على وجهه مع حبه وجلاله وتعظيمه. الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي. الحمد لله، لفظ الجلالة علم على ذات الله لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء الحسنى، وهو لفظ للدلالة على مسماه ورب العالمين. والعلماء يقولون معنى الله الإله، وإنما حذفت الهمزة لكثرة استعماله، ومعناه الذي يألهه العباد، هو المعبود الذي يألهه الخلق أن يتعبدون له ويتذللون له محبة وتعظيما. هل المعيد المبدي من أسماء الله؟ هل المعيد والمبدي من أسماء الله؟ ما الدليل؟ يبدئ ويعيد، لكن ما هو المبدئ والمعيد؟ إذن هذه من صفات الله وليست من أسمائه، هي من صفات الله، هما وصفان لله عز وجل مأخوذان من قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد إليه مرجعكم جميعا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي يحييهم ابتداء ثم يميتهم ثم يحييهم. معطي النوال كل من يستجدي. معطي، هل من أسماء الله المعطي؟ ما الدليل؟ ما الدليل أنه من أسماء الله المعطي؟ أعطيناك هذه فعل أبعد الله. نعم، في حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام في لفظ البخاري، قال: والله المعطي وأنا القاسم. وفي رواية مسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. وأما لفظ البخاري فيه: والله المعطي وأنا القاسم. وذكر هذا الاسم ابن مندة وشيخ الإسلام وهكذا الشيخ ابن عثيمين أنه من أسماء الله المعطي. معطي النوال، ما هو النوال؟ العطاء. النوال العطاء، كل من يستجدي، يستجدي الجدوى العطية، واستجداه طلب جدواه، كذا في القاموس أو المختار: يستجدي الجدوى العطية واستجداه طلب جدواه. فماذا سيكون المعنى؟ أن الله تعالى يعطي العطاء كل من طلبه، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأتاكم من كل ما سألتموه. وفي حديث أبي سعيد وعبادة: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطعة رحم إلا استجيب له إحدى ثلاث. إذن كل دعاء تدعو به أنت منتفع بدعائك، إما أن يعجل لك إجابة هذا الدعاء، وإما أن يدفع عنك من السوء مثله، وإما أن تدخر لك إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالدعوة التي ليس فيها اعتداء يحصل بها المطلوب أو مثله، وهذا غاية الإجابة، فإن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعا أو مفسدا للداعي أو لغيره، والداعي جاهل لا يعلم ما فيه المفسدة عليه، والرب قريب مجيب وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، والكريم الرحيم إذا سئل شيئا بعينه وعلم أنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره، كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس له فإنه يعطيه ما من ماله نظيره، ولله المثل الأعلى. إذن فلتعلم أنك إذا منعت شيئا مما طلبت أن الله منعك لحكمة، ويدفع عنك من الشر مثله أو يدخر لك في الآخرة. إذن كما قال رحمه الله: معطي النوال كل من يستجدي، كل من يطلب الله عز وجل فإنه يعطيه. قال رحمه الله: مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. مثبت الأحكام، ما المراد بالأحكام وما المراد بالأصول؟ الأحكام هي ما يثبت بخطاب الشرع، ما يثبت بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو استحباب أو إباحة، يعني الأحكام التكليفية. مثبت الأحكام، المراد بالأحكام ما يثبت بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو استحباب أو إباحة، هذه هي الأحكام. مثبت الأحكام بالأصول، ما المراد بالأصول؟ الأدلة الشرعية. نعم، المراد بالأصول الأصل في اللغة ما يستند أو ما يستند وجود الشيء إليه، واصطلاحا يطلق على الدليل غالبا، ولهذا تجدهم في كتب الفقه يقولون: والأصل في هذه المسألة قول الله تعالى كذا وكذا، فيذكرون آية أو الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمراد بأصول الأحكام أدلتها، والعلماء يذكرون أدلة الأحكام فيقولون هي الكتاب والسنة وهما الأساس، والإجماع والقياس. والإجماع والقياس مأخوذ من الكتاب والسنة، لا بد أن يكون الإجماع مبني على دليل، ولكن قد يخفى على بعض أهل العلم فيأخذ الإجماع وإن لم يعلم بمستند هذا الإجماع، وهكذا القياس إنما هو قياس النظير بنظيره. فمعنى البيت أن الله تعالى ثبت الأحكام بأصولها أي أدلتها. معين من يصبو، هل من أسماء الله المعين؟ هل من أسماء الله المعين؟ ما الجواب؟ ها؟ أنت تقول في دعائك يا معين، ها؟ هل هو من أسماء الله؟ ما الدليل؟ ها؟ أعني، هذه الأفعال تؤخذ منها صفات، إذن هذا من أوصاف الله، هو وصف لله، صفة من صفاته. المعين من صفات الله تعالى وليست من أسمائه، وهذا قد نبه عليه الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاوى 1162 أنه من صفات الله وليس من أسمائه المعين. ودليل هذه الصفة قوله عليه الصلاة والسلام: إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام حديث معاذ، في حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء من حديث ابن مسعود عند البزار. فالآية فيها إياك نعبد وإياك نستعين، طلب العون من الله. والحديث فيه اللهم أعني، والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه. معين من يصبو، ما معنى يصبو؟ ما معنى يصبو؟ ها؟ بمعنى يميل ويحب، يميل ويحب. من يصبو إلى الوصول، من يحب الوصول ويرغب في الوصول إلى الخير وإلى الحق، فالله عز وجل إن علم صدقه أعانه، كما قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن تصدق الله يصدق. حديث شداد بن هاد عند النسائي وفي الصحيح المسند. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن طالبا للهدى، انظر بهذا الشرط، يتدبر آيات الله ويكون قصده طلب الحق وطلب التوفيق للحق، فإنه يوفق. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الشيخ ابن عثيمين: وقد يتخلف المقصود لوجود مانع أو لحكمة أرادها الله تعالى. قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. صلاة الله على نبيه ما معناها؟ أحسن ما قيل في ذلك تفسير أبي العالية، وهو ثناؤه عليه، ثناء الله على نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم في الملأ الأعلى، وتعظيمه وثناء الملائكة، والصلاة من الملائكة ومن غيرهم طلب ذلك من الله، يطلبون من الله عز وجل أن يثني عليه. إذا قلت اللهم صل على محمد معناها أنك تطلب من الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا التفسير اختاره ابن القيم في جلاء الأفهام، والأثر صحيح، صحه العلامة الألباني. ثم الصلاة مع سلام، السلام هو السلامة من الآفات الحسية والمعنوية. مع سلام قد أتم، أي أن السلام وقع متمما وكملا. بعض الألفاظ العبارات مأخوذة من الشرح باختصار. على الذي أعطي جوامع الكلم، من هو الذي أعطي جوامع الكلم؟ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم، في حديث أبي هريرة. ما معنى جوامع الكلم؟ وفي حديث جابر، ها؟ ما معنى جوامع الكلم؟ قالوا: كلمات الجامعة، الكلمات الجامعة، كثيرة المعاني قليلة الألفاظ. الكلمات الجامعة كثيرة المعاني قليلة الألفاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. وفي الصحيحين: بعثت بجوامع الكلم. محمد المبعوث رحمة الورى. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. يقول النووي في تهذيب السيرة: الإجماع إلى عدنان، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هذا إجماع، ونسبه يتصل إلى إسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، كما في حديث واثلة عند الإمام مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. محمد المبعوث رحمة الورى، ما معنى المبعوث؟ المرسل، المبعوث بمعنى المرسل، أرسل وابعث، هذه مذكورة في القرآن في مواطن، في قصة موسى وفي غيره، وهكذا في شأن الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وما أرسلنا من رسول. فالمبعوث المعنى المرسل. رحمة الورى، ما معنى الورى؟ الخلق، رحمة الورى أي رحمة للخلق. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بعثه الله ليرحم الخلق برسالته، ورسالته عامة، رسالته عامة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال ربنا عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وخير هاد، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه خير من يهدي الناس. ما معنى يهدي؟ ما معنى يهدي؟ ها ها، ما معنى يهدي؟ هل هي بمعنى يوفق أو بمعنى يدل؟ يدل، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله، ولهذا قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي للأنبياء وأتباعهم: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وأهديك إلى ربك فتخشى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وخير هاد لجميع من درى، لجميع من درى، ما معنى درى؟ علم، جميع من درى، درى به علم وأدراه أعلمه، كما قال الله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. والمعنى أن من كان ذا دراية وعلم فإنه يعرف هداية النبي صلى الله عليه وسلم، أما من أعمى الله قلبه وبصيرته فلا يدري عن هدايته. قال الله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أخذنا كم أبيات؟ أربعة أبيات، وإن شاء الله تعالى في درس العصر والمغرب كذلك نواصل، ولو قرأنا الشرح سيطول بنا كثيرا، لأنه مع أنه مفيد جدا لكن لو قرأناه سيطول بنا جدا، فلهذا جعلنا اختصارا عليه. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.